بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الخلق الله. ثم أما بعد، قال: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته؟ قال: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتوبة بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتاب المشهورة في الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة إلى غير ذلك. تمام يا شباب؟ وغير ذلك الأحاديث إن شاء الله تقرأوها يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي. تمام؟ طبعا الحديث لا تسبوا أصحابي، الحديث ده كان لمين؟ حد عارف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده لمين؟ لا، الحديث كان لسيدنا خالد على سيدنا عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي. تمام؟ فال يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مدى أحدهم ولا نصفه. الحديث دوت النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لسيدنا خالد اللي هو أصلا صحابي، بس الحديث كان معناه لا تسبوا أصحابي يعني القدماء من الصحابة. يعني اذا كان الفرق بين الصحابي القديم اللي امن وانفق من قبل الفتح وقاتل كسيدنا عبد الرحمن بن عوف، على واحد تاني من الصحابه ايضا كسيدنا خالد، لو انفق الاول كان مثل احد ذهبا ما بلغ مده، لو انفق الثاني مثل احد ذهبا ما بلغ مده الاول ولا نصيفه، فما بالك اصلا بمن ليس صحابي، بمن هو من التابعين مثلا، فما بالك بتابعي التابعين، فما بالك من هو في عصرنا. يعني درجات عظيمة جدا يعني. تمام يا شباب؟ والسؤال بعد كده 208، يقول: من أفضل الصحابة إجمالا؟ قال: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. قال 209: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ يعني أول كان إجمالا اللي هي المجموعة دي، السابقون الأولون المهاجرين، وبعدهم الأنصار، وبعدهم أهل بدر، وبعدين أهل أحد، وبعدين بيعة الرضوان، ثم إيه، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أفضل من جاء من بعد الفتح. تمام؟ يبقى دي درجات كده. طيب عايزين بقى تفصيل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. يبقى إذن كان أفضل الصحابة على عهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، بس كده. حتى هو لم يذكر سيدنا علي. يعني الشيعة اللي بيفضلوا سيدنا علي، هو أصلا الحديث ده بيقولك يعني إن بعد كده كانوا زي بعض. طبعا في احاديث اخر بتفضيل سيدنا علي ان هو الرابع، وده الاجماع على الامه ان افضل الامه اجماعا ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. كان هناك خلاف في تفضيل علي على عثمان، ثم انعقد الاجماع على تفضيل عثمان على ايه، على علي رضي الله عنهما. فدول افضل اربع صحابه. تمام يا شباب؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يعني ده منة عظيمة جدا من الله عز وجل، يعني استطيل هذا المقام. وقال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخي وصاحبي يعني أبو بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يعني ده دي أحاديث بقى تفضيل من سيدنا عمر، يعني الأولى في أبو بكر والثانية في عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، لفضل الاثنين مع بعض وما هما. ثم ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان، يعني بعد كده تفضيل إيه سيدنا عثمان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بهما على يده فقال: هذه لعثمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة لعثمان نيابة عن عثمان وشرفا له. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان، فده برضو إيه بشرى بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة؟ وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، ده يبقى الرابع كده سيدنا علي: أنت مني وأنا منك. وأخبره صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في غزوة إيه؟ غزوة خيبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه رضي الله عنهم أجمعين. مع شباب ولا توتم مني؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وإنهما ريحانتا. تمام. وقال صلى الله عليه وسلم: وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحببهما. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما: إنها سيدة نساء أهل الجنة. من أمهما؟ مين؟ أم الحسن والحسين، فاطمة. تمام. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم، والانفراد كثير لا تحصى. ولا يلزم من إثبات الفضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين في كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة في الحديث ابن عمر السابق، يعني الثلاثة اللي هم مين؟ الثلاثة اللي هم إيه؟ أبو بكر وعمر وعثمان في الحديث الأولاني خالص. وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. يبقى هم أربعة بالإجماع، أبو بكر وعمر وعثمان أفضلهم، ثم إيه؟ علي بالإجماع. الأربعة دول بالإجماع. تمام. كان هناك خلاف في تفضيل علي على عثمان، ثم انعقد الإجماع على أن عثمان أفضل من علي. بعد كده قال: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملهما 30 بيعة الحسن بن علي على 6 أشهر، وأول ملوك الإسلام معاوية وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. بتقول حديث المشرم بالجنة آخر جزء منه ما معناه؟ لو شاء لسمى نفسه معناه يعني بيتورع أن يزكي نفسه يعني أمام الناس، يعني هو عايز يقول أنا بس مكسوف، أو يعني بيستحي، مش مكسوف يعني، أو بيستحي أنه إيه يسمي نفسه أو يزكي نفسه أمام الناس يعني. تمام، لقول الله عز وجل إيه ولا تزكوا أنفسكم. يعني لو أنتوا عايزين تعرفوا الحديث أقوله لكم، بس أنا يعني مش عايز أقوله. تمام، يعني هو مش عايز يقوله تورعا، بس لو أصر الناس أن يعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكتم الحديث حتى لا يأثم بكتم إيه حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ قال: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلى أو أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء، ومنها وهو أقواها الإجماع. يعني من هذه الأدلة هو الإجماع. ما معنى مدة خلافة؟ لم يأتي بعدها خلافة. ما معنى خلافة النبوة؟ خلافة عن النبوة اللي هي خلافة على منهج النبوة لا يشوبها شوائب. يعني بعد كده الخلافات الخلافة الأخرى اللي جت بعدها يعني لم تكن على منهج النبوة بالشكل الصافي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيشوبوها بعض الأخطاء يعني. تمام، وستأتي خلافة على منهج النبوة في آخر الزمان ونحن في انتظارها ولعلها قروة يعني. قال: ومنها وهو أقواها، يعني أقوى الأدلة على خلافة هؤلاء الأربعة، إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. قال: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنا وأبو بكر، فرجحت أنا بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر، فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: أرى الليلة رجلا صالحا، أري الليلة رجل صالح، أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، وكل الحديثين في السنن. تمام، ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ قال: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال: قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها لي إيه الدلو، ثم أخذها ابن أبي قحافة وهو سيدنا أبو بكر. تمام، فنزع منها ذنوبا، يعني إيه قدر من الدلو يعني، أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، لأن فعلا دي كانت زمن خلافة سيدنا أبو بكر كان فيها ضعف لوجود المرتدين ومنع الزكاة وغيرهم. ثم استحالت غربا، يعني امتلأت، فأخذها ابن الخطاب، فلن أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، يعني نزع بالماء كثير جدا. وده فعلا كان أيام خلافة سيدنا عمر، كان عهد الفتوحات وعهد مليء بإيه بقوة في الخلافة. قال: ما دلوا على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ قال: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فمرأة أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ومنها في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن وقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. بعطل مش فاكر معنى الصحيح، هرجع واقول لكم ان شاء الله. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، واجمع على بيعته جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار فمن بعدهم. قال: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافه بعد ابي بكر؟ قال: ادلته كثيره، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اني لا ادري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، واشار ابي بكر وعمر، يعني اشار النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر. تمام. ومنها ما في حديث الفتنه التي تموج كموج البحر، قال حذيفه رضي الله عنه لعمر: ان بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح ام يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: اذا لا يغلق، فكان الباب عمر، وكسره قتله، فلم يرفع بعده سيف بين الامه. وقد اجمعت الامه على تقديمه في الخلافه بعد ابي بكر رضي الله عنه. قال: ما دليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافه؟ قال: ادله على ذلك كثيره، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجره قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه فقربها، فمر رجل مقنع راسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، فوثبته اخذته بضبعي عثمان. فهيبقى ايه؟ فهيبقى على الهدى هو عثمان. وعن عائشة رضي الله عنها: لم يعثم علي بالأولى، استلم حديث عنه يوم النهر، وأنه الأولى بالحق بإجماع أهل السنة. يبقى عندنا ثلاث أدلة. الدليل الأول اللي هو اللي احنا قلناه، اللي هو بتاع ايه؟ سيدنا عمر. الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر او يعني اخبرنا بان في فرقة هتمرق، يعني في فرقة هتسيب الايه؟ منهج الصحيح وتبقى مارقة، يعني فرقة مبتدعة هتطلع على حين فرقة من الناس، في وقت في اختلاف كده هتطلع فرقة مبتدعة، وهذه الفرقة المبتدعة ستقاتلها أولى الطائفتين بالحق. ففي وقت الاختلاف بين سيدنا عثمان، بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، خرجت فرقة الخوارج وهي فرقة مبتدعة، فمن الذي قاتلها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاتلها أولى الطائفتين بالحق، من هم؟ هو علي ومن معه؟ سيدنا علي هو اللي قتلها في هذا الوقت. تمام؟ واضح يا شباب؟ واضح لنا ايه تاني؟ طيب الحمد لله. بعد كده بيقول لك بقى ان الدليل الاخر او الثالث هو الاجماع. اجماع اهل السنة على ذلك. طيب نقطة بقى مهمة، يعني هنبدأ ايه في الكلام بقى مهم. قال: ما الواجب لولاة الامور؟ قال: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، يعني ما يغرهمش بالثناء الكاذب، وأن يدعي لهم بالصلاح والتوفيق. طبعا عندنا هنا نقطتين مهمين جدا، واحنا اتكلمنا فيهم قبل كده بس هنقولهم تاني. النقطة الأولى: من هم ولاة الأمور؟ ده حد فاصل مهم جدا. ورقم اتنين: ما يجب لهم؟ عشان الناس اللي ايه؟ اللي كانت ولا زال بعضهم بيقول إن حسن مبارك قال ايه؟ كان ولي امر، وان اللي حصل ده خروج على الحكم. تمام. عندنا نقطتين: النقطه الاولى من هو ولي امر، والنقطه الثانيه طب لو فرضنا تنزلا يعني ايه؟ هناخدك على قد عقلك، يعني لو فرضنا تنزلا ان ده كان ولي امر، طب هو ايه الخروج اصلا على ولي الامر؟ تمام. فالنقطه الاولى وهي دي المهمه اللي بالنسبه لنا، لان دي بتقضي على الموضوع اصلا، من هو ولي الامر؟ بنقول قال اهل العلم عن ولي الامر، احنا قلناها قبل كده على فكره، موجوده في اول شريط بتهيألي او قلناها اكثر من مره، بس هنقولها ثانيا، ان ولي الامر ابتداء هو الولي الذي حصل او عقد بينه وبين المسلمين بيعه على حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. تمام. طيب كيف تنعقد هذه البيعة أو كيف تكون صحيحة؟ ما هو ممكن يجي من غير بيعة. هنقول والله الموجود اللي أهل العلم اتكلموا فيه في من صارت له بيعة أو من صار ولي أمر عدة أشياء. الأولى هي البيعة العامة تمام من المسلمين. طيب في ايه تاني؟ في التعيين لمن كان قبله، يعني الخليفة عين خليفة بعده تمام. وفي التعيين في مجموعة، يعني هو بيموت قال يا ده ثلاثة دوم ما ينفعش تخرجوا براه تمام. وفي نقطة رابعة، طبعا النقطة الأولى دي مش موضع خلاف ولا مشاكل، لأنه موضع نجح وأجمع المسلمون على صحته. الأولى حصلت في سيدنا أبو بكر حين بيعه الناس، الثانية في عمر حين عينها أبو بكر، والثالثة في إيه؟ عمر حين اختار ستة يكونون تكون خلافة فيهم بعد تمام. فدول يعني الأمور دي مش موطن خلاف ولا نزاع. أمال إيه موطن النزاع؟ نزاع هو ولا دي موطن نزاع أيضا، بس هي دي اللي هما بيخشوا منها المدخل الغلط. يعني الرابعة هي تغلب دي شوكة. يعني ايه تغلب دي شوكة؟ يعني واحد هذه طرق الولاية، الطريق الأولى البيعة العامة، الثانية التعيين، الثالثة التعيين في مجموعة، الرابعة ان يحصل تغلب من ذي شوكة قائم بأمر الله. يعني واحد هيقوم بأمر الله وهيقوم بحفظ الدين وسياسة الدنيا بدين، وهو ذي شوكة يعني عنده جيش أو عنده قوة تحميه، وتغلب غصب عن الناس لا بيعة ولا بتعيين ولا اي حاجة، ومسك ايه الحكم، حصل ثورة انقلاب عسكري زي ما تسميه. المهم في الاخر ان هذا الرجل تغلب بشوكته يعني بالسلاح اللي معاه بالقوة اللي معاه على الناس وصار حاكما تمام. فهذا الرجل له سمع والطاعة. ليه؟ مش عشان اللي عمله ده صح، لا هو يأثم ان هو تخطى السبل الشرعية في وجود الامام تمام. لكن هذا الاسم لا يفسد الولاية تمام، طالما كان هناك من هو اولى منه ومن له البيعة ومن هو قرشي ومن هو كذا وكذا وفقيه مجتهد و ثم تغلب هو عنوة واخذ حق هذا الايه الولي المستكفل الشروط، فبيصير هو ولي له سمع الطاعة، ولكن يأثم لاخذ الولاية بغير الايه الطريق الشرعي. طب ليه له سمع الطاعة طالما هو رجل آثم وخذ الولاية بطريق غير شرعي؟ لو سمع الطاعة حقنا لدماء المسلمين تمام. فاذا بنقول ان ولي الامر الشرعي جاء بالتعيين، يعني جاء بالتعيين، واحدة بتقول يعني ناشط سياسي قال مبارك جاء للأمة بالتعيين كما في الإسلام. ايه التعيين ده؟ مين اللي عينه؟ يعني مثلا السادات قبل ما يموت عينه؟ طب والسادات جبن البيعة مثلا ماشي، اللي قبله اللي هو السادات عينه، طب السادات جي منين؟ انا مش بقول كده عشان اقول ان ده سبب بطلان، يعني لا هو مش ده سبب بطلان، انا عايز اقول يعني تنزل انا بجيب معاه من الاخر يعني. لا الشعب اللي بيختار ولا التعيين ولا القصص دي كلها، احنا بنقول قبل الكلام ده كله في اصل، يعني قبل ما نخش في هذه الفرعيات ركزوا معايا، في اصل لابد ان يوجد. ده هو حتى لو لم يعين وحتى لو لم يختاره الشعب وفرض نفسه عنوة بشوكة تصح ولايته، بشرط ان يقوم بما هي الولاية. الولاية انما قامت لحفظ الدين وسياسة الدنيا الدين. اذا حدث ذلك حتى لو بطريق التغلب يعني غصب عن الناس جه صحت ولايته تمام. الموضوع مش ارادة الشعب خالص، لذلك ده حد فاصل بيننا وبين الديمقراطية، ان الديمقراطية ان هو الشعب يختاره. لا احنا حتى لو شعب غصب عنه جه ولي امر شرعي ولكن سيحكم بامر الله يسمع له ويطاع، لان احنا الموضوع عندنا مش الشعب ولا مش شعب. المهم في الاخر امر الله هينفذ في الارض ولا مش هينفذ؟ حتى لو نفذ بطريق ينافي الشرعية الـ ينافي يعني كيفية الاختيار، فهو بيعته صحيحة او ولايته صحيحة، وهو يأثم لتغلبه على الطرق الشرعية. فهو مش هيبقى كلامه صح يعني وجوده صح من باب الطريقة اللي وصل إليها، لكن خلاص طالما استقر على الحكم فيسمع له ويطاع. تمام. فسواء بقى حسني مبارك قلت ده متغلب معين الشعب اختاره 99%، كل ده ما يلزمناش. هو المهم في الآخر هو الراجل اللي هيجي ده في الآخر، سواء اللي جه أو اللي هيجي، هيقيم الدين ولا مش هيقيم الدين، هو ده الحد الفاصل. دي استقرت، بعد كده نقول بقى جه ازاي، يأسم ولا ما يأسمش. لكن في كل الأحوال لو استقر انه هو سيحكم بما أنزل الله فهو ايه، ولي أمر. يعني ايه بيحصل بناء على اللي اختاروه؟ هو ملحوظة يعني قبل ما نبدأ نتكلم عن المسألة دي، بناء ما فيهاش ألف بعد الهمزة، الهمزة بتنون على نفسها ما تحطش بعد ألف. بتقول لو فرضنا جه مرشح والشعب اختار ان يحكمهم بغير شرع الله، يبقى يأسم هو والشعب؟ لا، هو مش يأسم، هو يكفروا ساعتها مش يأسم. الموضوع مش اسم ده، قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مش هم الآثمون، هم الكافرون. تمام. فده حد فاصل بين الديمقراطية والإسلام أصلا. إن الديمقراطية لو فيها كلام لحضرتك بتقول إيه ده، إن لو الشعب اختار واحد يحكم بغير شرع صح، وده كفر. تمام. الشعب عليه عامل ماشي، ما حدش قال حاجة، بس الشعب فرض عليه أن يختار من أن يحكمه بالشرع. تمام. طب لو الشعب اختار غلط يبقى الشعب هيكفر. يبقى إذن المبدأ اللي يعطي للشعب حرية الاختيار ما بين من يحكمه بالشرع وبغير الشرع، ده مبدأ كفري أساسا، لأنه حط احتمال لاختيار الكفر. أنا ما ينفعش أسيب الشعب يختار كفر وإيمان، لا، ده الكلام ده مش دين. وما احنا دولة مسلمة فرض علينا ان تحكم بالشرع غصب عنك، ده مش محل اختيارك. امال ايه اللي يختار؟ انا سيبك تختار مين اللي انت شايفه اصلح للحكم بالشريعة. يبقى الاول حط مبدأ ان دولة شرعية، وانت هتحكم وانت هتختار مين. بتقول لما قلت للشيخ محمد ان لما قلت مين اللي قلت ليه لما قلت للشيخ محمد إن ما نعيشه ديمقراطية كفرية، قال هم يقصدون الديمقراطية هنا أن نذهب لصناديق الاقتراع. حضرتك بتقولي إيه لما قلت للشيخ محمد؟ محمد مين؟ إن ما نعيشه ديمقراطية كفرية، قال هم يقصدون محمد عبد المقصود. إن ما نعيشه ديمقراطية كفرية، قال هم يقصدون بالديمقراطية هنا أن نذهب لصناديق الاقتراع. ماشي، ايه المشكله؟ مش فاهم ايه السؤال. يعني اختنا بتقول بالنسبه هم الكافرون، جت في نفس الصوره هم الظالمون وهم الفاسقون، الكفر مش كل ده. لا، ما هو في نقطه ما احنا هنقول السؤالين اللي قلتهم دول هنرد عليه. الاخت ايمان الاول بتقول ان في الظالمون والفاسقون والكافرون. حضرتك لو رجعتي تفسير الصوره قبل ما تاخدي ظاهر الكلام، يعني الكفر كفران اكبر واصغر، والظلم ظلمان اكبر واصغر، والفسق فسقان اكبر واصغر. لو حضرتك حتى حضرت معانا الدرس اللي فات كان فيه الكلام ده، كان بيقول لك ايه الفرق بين الكفر الاكبر والاصغر والظلم الاكبر والاصغر والفسق الكفر الاكبر والاصغر، وهل ده تقسيم شرعي ولا اصطلاحي، وهل منها ما هو اكبر ومنها ما اصغر ام لا. فاذا بنقول ان الكفر والظلم والفسق كلاهما منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر. تبديل شريعه الله بشريعة أخرى من دون الله وتحكيم غير شرع الله كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. تمام. فإذا مش معنى أن ظلم وفسق أنه مش أكبر، لا، ده في ظلم أكبر وفي فسق أكبر وفي كفر أكبر. تحكيم غير شرع الله أكبر في الثلاثة. أمال إيه الأصغر في الثلاثة؟ الأصغر هو أن احنا قلنا كان ده قبل كده بس مش مشكلة نعيده ثاني، هو أن يبقى في واحد قاضي شرعي في دولة كلاهما مخرج عن الملة، إذا كان بصورة هما مخرج تحكيم غير شريعة الله ابتداء. تمام؟ يعني شال الشريعة خالص وحط قانون فرنسي أو غيره وجعل هو المرجعية، ده كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. لكن اللي حضرتك بتتكلم عليه ممكن يبقى ظلم أصغر أو فسق أصغر أو كفر أصغر، هو أن يجي قاضي شرعي في محكمة تحكم بالشريعة الإسلامية كما في دولة تحكم بالشريعة الإسلامية، وهذا القاضي لوحده كده يغير الحكم في قضية واحدة أو أكثر لإيه؟ لمسألة أخرى، ساعتها يبقى دوت لحكم آخر غير حكم الشريعة، لشهوة أو رشوة أو غير ذلك أو هوى، ساعتها يبقى ده إيه؟ كفر أصغر مش أكبر. أو مثال آخر إن هو ظلم، حاكم ظالم بس مش كافر، واحد حاكم ظالم بس مش كافر، مثلا مين؟ يحكم بالشريعة لكنه كان ظالم وكان يكسب من القتل، هل القتل كفر؟ لا مش كفر، لكن أصل عنده أنه يحكم بالشرع، يبقى إذا الراجل ده كان عنده إيه؟ أنه يحكم بالشرع ولكن خالف لهوى أو لشهوة أو رشوة أو غير ذلك. طيب دي نقطة أظنها واضحة يعني. لو حد عنده فيها سؤال نتكلم فيها. كان في أخت بتقول لي سألت شيخ محمد مقصود على الديمقراطية قال مش كفرية يعني. هي الديمقراطية عند أهلها كفر. الديمقراطية عند أهلها كفر. يعني عند أهلها؟ يعني الديمقراطية عند من وضع الديمقراطية هي إيه معناها؟ هي أن الشعب هو مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فإذا الديمقراطية عند من وضعوا الفكرة أصلا وهم اليونان أن الشعب هو الذي يحكم ويشرع. يعني لو اجتمع الشعب على الاختيار أنه يريد حاكم يحكم بغير الشريعة فله ذلك، ولا يستطيع أحد أن يبدل إرادة الشعب. تمام؟ بيسموها سيادة الشعب. حتى انتوا لو حد منكم راح، لو حد فيكم في القاهرة او راح شارع مجلس الشعب في القاهرة هيلاقي مكتوب كده على مجلس الشعب الديمقراطية هي توكيد السيادة للشعب. هي توكيد السيادة للشعب، هتلاقي مكتوبة كده الديمقراطية هي توكيد السيادة للشعب، مكتوب على مجلس الشعب بتاعنا في مصر هنا كده. تمام؟ ان السيادة مين؟ من هو السيد الذي لا ترد إرادته. تمام؟ الأخت بتقول فهمت منها أنها كفرية ولهذا ظننت أن ما في رسالة تحكيم القوانين وآداب الغرفة بمصر. أنا مش فاهم الكلام، مقطع مش فاهم. طيب حضرتك كتبي تاني بطريقة أعرف أقرأها يعني. كنت بقول إن الديمقراطية عند أهلها. طب أنا مش فاهم يعني هو إيه موضوع ال بحاجة يا ريت تكتبها بأسلوب يعني بطريقة أعرف أقراها يعني. اللي بقوله إن الديمقراطية عند من وضعها أصحاب الفكرة أصلا عندهم الديمقراطية نظرية عن إيه من ضمنها. الديمقراطية كفرية فعلا. الديمقراطية عند أهلها كفر. لكن الناس اللي بتتكلم عليه النهاردة الديمقراطية دي مش قصدهم الديمقراطية بتاعت أهلها، قصدهم حاجة تانية خالص. الديمقراطية عند أهلها كفر يعني إيه؟ الديمقراطية أصل فكرة الديمقراطية عند من وضعوها فكرة كفرية أساسا، وهي إن الشعب هو مصدر السلطات التشريعية. يعني إيه؟ يعني الشعب هو الذي يشرع. إذا اجتمع الشعب على تحليل حرام أو تحليل حرام أو تحريم حلال فله ذلك، وليس لأحد أن يعارضه. تمام؟ دي فكرة الديمقراطية عند أهلها، ودي فكرة كفرية لأنها تنافي الحكم بما أنزل الله. لأن احنا مأمورون ألا ندع شبرا على وجه الأرض، مش في أرض الإسلام بس، ألا نقر شبرا أن يحكم بغير الشريعة. أمال الفتوحات الإسلامية كانت لازمتها إيه؟ يعني ده سؤال بيطرح نفسه جدا. إحنا دلوقتي أصلا إيه يعني؟ لماذا أهبر عمرو بن العاص دماء المسلمين فتح مصر؟ لو اللي يحكمها يحكمها يعني، لو هي يعني أهل مصر عايزين يتحكموا بإيش هيحكموها، كان ليه بقى عمرو بن العاص فتح والناس دي ماتت ليه؟ مش ماتت عشان دي تبقى دولة إسلامية. يعني إيه دولة إسلامية أصلا؟ دولة إسلامية يعني تحكم بالإسلام. تمام؟ ده بند كفري طبعا. الشعب يبقى صاحب السيادة بمعناه. وعشان تبقوا فاهمين ما هي السيادة برضو، في كتاب جميل جدا للدكتور صلاح الصاوي اسمه نظرية السيادة وأثرها في شرعيات النظم الوضعية. ما بمصر كفر بلا خلاف. تمام؟ ما بمصر كفر بلا خلاف. الحكم في مصر حكم كفري، ده موضوع منتهي. تمام؟ لكن امال المشايخ بتشارك ليه في الأحزاب والناس كلها دلوقتي عماله تتكلم عن مشاكل سياسية في السلفيين يعني بالذات على هذه الايام وغير ذلك؟ هما بيقولوا ان احنا سنشارك كوسيله من وسائل الدعوه وتخفيف الضرر وتحقيق العدل، مش تحكيم الشريعه. لن تحكم. يعني انا شخصيا كنت مع الشيخ ياسر برهامي قريب جدا وكنا بنكلمه في المساله ديت، فقال يا جماعه اللي يظن ان احنا هنحكم الشريعه يبقى غلطان، اللي بيحصل ده لن يحكم الشريعه، انما هذه وسيله لتهيئه البلاد في يوم من ايام لتحكيم الشريعه، لكن هي لن تحكم. اللي احنا بنعمله دلوقتي ده احنا بنعمله واحنا متيقنين ان مش هيحصل مرات تحكيم الشريعه الا ان شاء الله شيئا، لكن دي مش سبل تحكيم الشريعه، ولا دي الشريعه اصلا لا تحكم، اللي هيحكم برضه قانون كفر في الاخر، وهي حاكم برضه بيحكم بالكفر في الاخر، لكن بدل ما يبقى كفر ظالم مضطهد للاسلام هيبقى كفر عادل، وعندنا دليل اتكلمنا فيه قبل كده، زي ما قلنا قبل كده بالظبط لو تفتكروا، اما قلت لكم مثال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه كان في بلد بتحكم بالكفر ولكنه كفر محارب للاسلام، ففر منها الى بلد ايضا بتحكم بالكفر وهي النجاشي، بلد النجاشي في الحبشه ولكنه كفر عادل، وقال للملك لا يظلم عنده احد. فاحنا بنفر من كفر بيعتقل المسلمين ويغتصب النساء ويقتل الاطفال الى كفر أي اخر ولكنه عادل، فالموازنه موازنه صحيحه، يعني احنا بنختار من كفر ظالم لكفر عادل، لكن كلاهما كفر، كل من يحكم غير الشريعه فهذا كفر. بتقول وكيف يدخل ويشهد تشريع يخالف حكم الله ويسكت؟ لن يسكت. هو المشكله احنا مين قال لك ان هو هيسكت؟ مين قال ان هو سيسكت؟ اذا سكت فهذا موضوع اخر، لكن العلماء حتى الان لا، مش الحدود، الحدود ده جزء من الشريعه، لكن ما هيش الشريعه، الشريعه ليست حدود، الشريعه جزء منها الحدود، لكن اين باقي الشريعه؟ تمام. هو لا يحكم الان في مصر من الشريعه الا جزء بسيط جدا مختص بالاحوال الشخصيه، وحتى ما بيطبقش طبقا للشريعه كاملا يعني، لكن اقرب الاشياء للشريعه هو الاحوال الشخصيه، لكن فين كل مناحي الحياه؟ فين التجاره؟ فين الربا؟ فين المعاملات الماليه؟ فين الحدود والديات والقضاء وغيرها؟ كل شيء في مناحي الحياه. تمام. تحريم الختان اللي هو اصلا في الطب، تحريم الختان مين اللي قال بتحريم الختان ده؟ ده ايضا مصادم للشريعه. لا، مش يجب عند كل قانون ان انا واعي ان هذا التشريع شركي، يكفي جدا للعلماء ان يقولوا يا جماعه من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وهذا الحكم بغير ما انزل الله، خلاص مش لازم في كل تفصيل يقول، لا، مين قال ان يلزمه كده؟ هو يكفي اجمالا ان الراجل بيقول يا جماعه السياده لله، الشريعه حق، التشريع حق خالص من حقوق الرب سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه ويحرموا عليكم الحلال فحرمتموه، قال نعم فتلك عبادتهم. الناس هتعرف منين؟ مش بنقول هذه المرحلة التهيئة، لازم نعرفهم الحق. ما أنا قلت نعرفهم الحق، أنا قلت مش هنعرفهم، بس مش لازم أعرفهم في كل يوم وكل ساعة وكل ثانية، لا، يعني مش لازم كل ما يجي قانون يتعمل أقول يا جماعة القانون ده كفري، مين اللي قال كده؟ لا، انا يكفيني اقرر عندهم ان سياده لله وان ما يحدث الان ليس هو تحكيم الشريعه بس، ده اللي انا عايز اوصلهم ليه. تمام. وبعدين التهيئه اللي المشايخ بتتكلم عنها مش التهيئه معناها ان انا هيئ الناس في النقطه دي، لا، هو بيتكلم على تهيئه ان هيحصل دستور جديد الان وهيحصل نقله سياسيه في تاريخ مصر، فهذه النقله لو لم نشارك فيها هتبقى مش اسلاميه، لان محدش غيرنا بيتكلم عن الاسلام. يعني النهارده احنا لو اعتزلنا العمل السياسي النهارده وقلنا يا جماعه احنا مش مشاركين في العمل السياسي ومالناش دعوه بيه ومش متكلمين فيه، مين اللي هيقود العمل السياسي؟ النهارده لو ما كانش السلفيين والاخوان والاسلاميين شاركوا في الاستفتاء كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيبقى لا باكتساح، لان كل الناس كانت بتقول لا ما عدا الاسلاميين. طب لا، دي كان معناها ايه؟ كان معناها ان هيتحط دستور جديد غصب عننا وهتتشال الماده الثانيه، زي ما شفت في الكليب بتاع فرسان السنه المؤامره كانت بتحدد الماده الثانيه من الدستور، وكانت البلاد هتبقى بلاد علمانيه مش اسلاميه. مشاركة سياسية أدت لإنقاذ هوية مصر. فإيه المشكلة؟ أنا دلوقتي بوازن بين صالح وأصلح ولا فاسد وأفسد؟ هي دي الفكرة، مش في حاجة اسمها مصالح ومفاسد. أنا دلوقتي في حاجتين فاسدين، إن أنا مش هشارك خالص، تمام؟ تجنبا للفساد اللي حضرتك بتتكلمي عليه، وتكون النتيجة إن البلاد ما عادتش تبقى إسلامية تبقى دولة علمانية، أو إن أنا أشارك في ظل قانون وضعي وقانون كفري وما إلى ذلك بس لإنقاذ الهوية الإسلامية. أيهما أفسد؟ الأفسد إن أنا ما أشاركش خالص. يعني مش عارف اقرا في حاجه طلعت في النص كده. فبنقول يا جماعه ان الوقت اللي بيوازن يبقى اولا عالم، مش كل واحد اتنطط وقرا كلمتين يجي يتكلم، ده رقم واحد. رقم اثنين العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا جماعه احنا بنوازن بين فاسد وافسد. احنا كنا شئت على مصالح، مفيش صالح الوقت، مفيش في الاختيارات قدامنا اختيار صالح اصلا، كلهم فاسدين، بس احنا نختار اقل المفاسد. ايه هي اقل المفاسد؟ ان انا هشارك في مظلة قانون وضعية نعم، ولكني لن اقر بها ولن اتمسح بها ولن اعترف بها، ولكن هاشارك تحت مظلتها مضطرا. ليه؟ لحفاظ هوية مصر الاسلامية، لتهيئة دستور يؤدي في يوم من الايام لتحكيم الشريعة، لتهيئة البلاد انها تبقى بلاد اسلامية فعلا كما هي اصلا مفتوحة للحكم الاسلامي، لكن هي الوقت ما يختمش فيها الاسلام. فانا باقلل المفاسد وباكثر المصالح قدر ما استطيع، تمام؟ لكن انا لن اصل بذلك لحكم اسلامي، انا عارف انا داخل وانا عارف كده، لكن انا بشارك ليه؟ لتقليل المفاسد. هتقولي طب ما كان زمان برضو الاخوان بيشاركوا لتقليل المفاسد، ما شاركتوش ليه؟ لان الاخوان كانوا من وجهة نظر المشايخ السلفية لان هم فعلا بيحاولوا تقليل المفاسد، لكن ما بيقدروش، في الاخر ما حصلش حاجة. احنا كنا ننكر ليه؟ كنا بننكر ليه؟ مش لاصل الفكرة، مش لاصل الفكرة، هذه كانت افكارهم، لكن لم تكن هناك الوقائع والملابسات اللي بنقول ان افكارهم دي صح. المرة دي هيحصل حاجة؟ نعم هيحصل حاجة، قدامك مثال عملي واضح جدا، الاستفتاء حصل حاجة ولا ما حصلش؟ يعني في الاستفتاء هل المشاركة كان لها اثر ايجابي ولا ما كان لهاش اثر؟ ده سؤال انا بسأله، ردوا علي كل واحد يقول وجهة نظره. مشاركة السلفيين والاسلاميين في الاستفتاء كان لها اثر على حفظ هوية البلاد ولا ما كان لهاش؟ هو ايه اللي سيتم الغاءه تماما وهيتم انقلاب عليه؟ ماشي، ما انا بقولك يعني هو ما هذا المخطط ليه ظهر الوقت؟ ظهر لان ظهرت قوة الاسلاميين في الارض. هو الناس كانت عايزة الاستقرار، نعم، لكن اضاف لي قوة الاسلاميين. في ناس فعلا كانت بتقول نعم مش عشان المادة التانية ولا حاجة، عشان استقرار البلاد، نعم دي كانت قطاع من الشعب، ولكن اضاف له قوة عظيمة جدا قوة الاسلاميين. الخلاصة يعني اللي عايزين نوصل لها ان المشاركة اللي حصلت كانت ليها اثر كبير جدا، وده انا مش بستدل بيها، يعني مش ده الدليل اللي خلانا نعمل ان احنا جربنا، لا. بغض النظر النسبة مش دي موضوعنا، موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه هل الاختيار ان المشايخ اختاروه تمام وحشدوا الناس ليه كان اختيار مؤثر ولا مش مؤثر؟ يعني اختيارهم ومشاركتهم كان لها اثر ولا ما كانش لها اثر؟ كان لها اثر، بغض النظر الاثر ده 77 ولا 50 ولا 20، مش دي المشكله. المشكله ان هو اللي احنا بنتكلم فيه كان مؤثر. طب هذا التاثير ادى لحفظ الهويه ولا لا؟ تمام، ورد المكايد اللي هم الوقت بيحيلوا بكل سبيل بتحرق الكنائس ومش عارف ايه عشان كل وجمعة التطهير ومش جمعة التطهير وكل هذه المكايد، في الاخر عايزين من وراء ايه؟ تشوف مطالبهم، يقول لك مجلس رئاسي مدني ودستور جديد. ليه؟ لان هم خلاص مخنوقين من ان في مجلس عسكري والمجلس العسكري محايد ما هوش علماني، وان في دستور في المادة التانية. لو نجح العلمانيين في عمل انقلاب خلاص هنشوف المشايخ يقول ايه واحنا معاهم ساعتها، بس بغض النظر هيعملوا ايه، احنا تبعا للعلماء. اللي احنا بنقوله يعني عايزين نؤصله مش ايه اللي بيحصل في الواقع، احنا عايزين نقول بس ما هو التأصيل الشرعي. التأصيل الشرعي بنقول ان المشاركة السياسية وسيلة من وسائل الدعوة، المشاركة السياسية وسيلة من وسائل الدعوة الى الله. كان العلماء في العهد البائد والسابق يعتبرون هذه المشاركة لها مفاسد اكبر من المصالح، وفي العهد الحالي بيقولوا لا والله يا جماعه احنا شايفين المصالح هي الغالبه، بس هي دي خلاصه الموضوع. نحن نقول زمان الاخوان كانوا موجودين وغيرهم كان موجود, ايه اللي اتغير؟ ما فيش حاجه اتغيرت. النهارده الاخوان كانوا بيخشوا وكانوا بيتضربوا وكانوا بيتمنعوا من التصويت. النهارده انت جيت صوتت ودخلت والاخوات دخلوا صوتوا, المنتقبات وغير المنتقبات, محدش ضايقهم ولا حصل لهم اي حاجه, ودخلوا صوتوا في الاستفتاء بنعم, محدش قال لهم انتوا بتعملوا ايه, وطلعت النتيجه بنزاهه نعم. فاذا بنقول المشاركه السياسيه المره دي كان لها اثر ووضح الاثر فعلا, يبقى ايه اللي يمنعنا ان احنا نشارك لتقليل المفاسد في وضع ستحدد فيه هويه البلاد لسنين عديده قدام؟ الدستور بيتغير مره كل كام سنه, انت بتحط دستور ممكن يقعد 50 او 100 او 200 سنه قدام. يبقى اذا انت ممكن بمشاركتك تقلل المفاسد في سنين عديده قادمه وتحافظ على الهويه وتهيئ البلاد لحكم الشريعه في يوم من الايام. تمام. وبعدم مشاركتك ستكون متخاذل وستكون مشارك في ان العلمانيين هم اللي حطوا الدستور لوحدهم, والعلمانيين لما حطوا الدستور حطوا الدستور ايه؟ حطوا دستور علماني ولا شك, عمرهم ما يفكروا في نقطه الدين دي اساسا لو احنا فضلنا غافلين راسنا في تراب زي النعامه. فمشاركه المشايخ والعلماء في هذه المرحله مهم جدا جدا. تمام. مش بنقول برضو ان ما بيشاركش ياسر, لا, لان المساله اجتهاديه. تمام. اجتهد العلماء والوقت العلماء بيقولوا اجتهدنا ان احنا نشارك. تمام. اللي مش هيشارك لاي قول الاقوال خلاص يكفينا شره وما يتكلمش, يعني هو خلاص ما هو حر بس ما يشغبش بقى على الناس, عايز يتكلم مناقشه علميه ماشي, لكن ما يقعدش يبدع المشايخ ويتكلم في حق المشايخ ومش عارف ايه وينتقص, لا, هتكلم كلام علم محترم على راس والعين. اللي عايز يقول يا جماعه والله انا علم العلماء بيقول والله انا مش شايف المشاركه, ماشي على العين والراس. طالب علم من طلاب العلم بيقول والله يا جماعه انا بقلل هؤلاء المشايخ اللي بيقولوا على المشاركه وادلتهم كذا كذا, على الراس والعين مفيش اي مشكله خالص, لا بنبدعه ولا بنفسقه ولا اي حاجه, بل بنحترمه زي اي حد. لكن الهوا اللي شغب والمشايخ اتغيروا وكانوا بيقولوا ايه وما بيقولوش ايه وركبت الموجه ولبست العوامات والكلام اللي اتقال ده كلام فارغ, دي قله ادب لا سيما ما تصدر من حد داخل وسط الالتزام او العمل الاسلامي عموما. ده واحد يعني بيقضح في التزامه اصلا, ان هو ما حاولش يفهم. طب افهم, طب شوف المشايخ قالوا كده ليه وقالوا كده ليه, تغير ليه, والمشايخ قالوا بدل المره 100 مره يا جماعه احنا غيرنا ليه. شيخ ياسر كتب مقالات وقال دروس, ومشايخ الدعوه في اسكندريه وغير اسكندريه, والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ حسان وغيرهم وغيرهم وغيرهم. اللي غيرنا هو تغير الواقع, مش احنا اللي اتغيرنا, الواقع اللي تغير يا جماعه. ده موضوع دي ما هو الوقت انا يعني ايه في اصل مؤصله, احنا اللي فات ده كان حكم ولا فتوى؟ يعني الحكم كده المشاركه السياسيه حرام ولا دي كانت فتوى طبقا لواقع؟ دي كانت فتوى طبقا لواقع. طب هل الفتوى تظل مع تغير الواقع؟ يعني واحد دلوقتي جاي بيقول يا جماعه انا راجل عندي حساسيه وما بلبس اي حاجه غير الحرير بيحصل لي حساسيه في جلدي, فقام عالم العلماء قال له لا, يبقى انت ايه لبس الحرير حلال. هو قال له ايه؟ لبس الحرير حلال. تقوم انت واخد قايل الشيخ بيقول لبس الحرير حلال وبيخالف كلام النبي عليه الصلاه والسلام والراجل ده بيحرف, ولا تشوف ايه الواقع اللي اتقالت عليه الفتوى؟ الواقع ان الراجل عنده حساسيه وما بيرتاحش غير في الحرير, فغصب عنه هو مريض فجاز له من لا يجوز لغيره. طب الراجل ده شوفي قام جاي قايل له ايه؟ لبس الحرير حرام. تقول بس ده الشيخ بيغير فتواه, ونفس الراجل قال له لبس الحرير حلال, ونفس الراجل رجع له ثاني بعد سنتين قال له حرام. يبقى انت انسان ما بتفهمش لما تقول الكلام ده, ما تسمع الملابسات ايه؟ ملابسات في الاول كان الراجل مريض فجاز له لبس الحرير, طب لما شوفي حرم عليه مره اخرى. هو ده اللي حصل في مصر, كان في وقت من الاوقات المشاركه السياسيه لا طائل من ورائها في نظر المشايخ, وفيها اقرار للعلمانيه والديمقراطيه عشان تخش غصب عنك لازم تقر. كويس. فهذه مفاسد اعظم من اي مصالح, فضلا ما كانش في مصالح اصلا معتبره, كانت مجرد مصالح هامشيه او ملهاش قيمه, مصالح اجتماعيه او يعني مصالح في دوائر ممكن تتعامل اصلا من غير مشاركه سياسيه. طيب ده كان من وجهه نظر المشايخ, تغير الواقع واصبحت المشاركه دون اقرار بالعلمانيه ولا بالديمقراطيه ولا بالليبراليه اصبح لها اثر حقيقي, اصبح في نزاهه في الترشيح, اصبح في هويه للبلاد قد تتغير في الايام المقبله, والدخول والمشاركه لها اثر كبير عليها, وجربنا في الاستفتاء ونجحت هذه المشاركه. ليه ندفن راسنا في التراب؟ تغيرت الحكم؟ تغير الحكم, لا ما تغيرش الحكم, اللي تغير الفتوى, الفتوى تغيرت لتغير الواقع. لا, الضغوط ان هم يشاركوا مش دي السبب, السبب ان المشاركه الوقت بقى لها اثر. فلماذا لا نشارك؟ نشارك لان الواقع تغير. تمام. ايه اللي بيرى ان الواقع ما تغيرش وبيرى ان مفيش فايده للمشاركه؟ مفيش مشكله، ده رايه. يناظر المشايخ علميا ماشي، يتكلم في مناظره علميه وادله ماشي، لكن اتهامات وقذف وكلام على نزاهه الناس وعلى ضمائرهم وعلى الكلام ده، دي كلام قله ادب. لكن اللي هيتكلم بمظاهر علميه ماشي، مفيش اي مشكله خالص. لكن اللي هيجرح ويتكلم باسلوب غير لائق ده انسان مش محترم. يعني الشيخ يعقوب قال كلمه زي بتاعت غزو الصناديق، اكتر ما يحزن هو موقف الاخوه. هي الكلمه اللي الشيخ قالها لها 100 احتمال، ليه ناخدها على اسوأ احتمال ونقعد نتكلم على الشيخ ونجرح في الشيخ؟ راجل له علمه وقدره وفضله سنين عددا، وقال كلمه تحتمل، قال انا اخذها على المحمل جيد. يعني يقدر بنا ان احنا نفهمها صح، نقول يا جماعه اه هي غزوه فعلا وانتصرنا فعلا، بس انتصرنا على مين؟ على المنيين والنصارى اللي كانوا عايزين يخدشوا هويه مصر الاسلاميه. لكن اللي قال لا ولو وجه في ذلك خلاص محدش قال له حاجه. ليه ناخدها دايما ان هو قصده على الناس اللي ما اختاروش؟ ليه ناخد الكلام ده كده؟ لو الناس حتى عوام الناس قالوا كده مش فاهمين، لكن الاخوه تقول كده، الملتزمين يقولوا كده، كلام يطرح في التزامهم اصلا ان هم يقولوا كلام زي ده. تمام يا شباب؟ طب حد عنده كلام يقوله، عايز يقوله او عايز يتكلم فيه قبل ما نرجع تاني لموضوعنا؟ طيب وهل الشيخ كان يقصد؟ هل الشيخ كان يقصد ان يفتح هذه الثغره؟ بغض النظر اعتذر او ما اعتذرش، هل الشيخ كان يقصد؟ اكيد لن يقصد. طب ماذا كان يقصد؟ كان يقصد اكيد حاجه ثانيه خالص، وكان يقصد الخير. طب ما واحد يقول كلمه ما يقصدهاش، ويقول كلمه يعني لها اكثر من وجه ولا اكثر من احتمال، ناخدها على المحمل الجيد ولا الخبيث؟ وعنده مش اي واحد من العلماء، داعيه من الدعاه اللي نظر نفسه سنين عددا دعوه المسلمين. الناس دي كانت بتتكهرب وكانت بتتضرب وكانت بتتسلسل وكانت بتمنع من السفر و و و عشان انت تسمع دين، عشان انت تسيب الاغاني وتسمعي قران، عشان ده يسيب كلام البنات ويربي لحيته، عشان ده يسيب ترك الصلاه ويبقى مصلي، عشان ده يسيب المخدرات ويتوب. استحملوا ده، ما خدوش منكم فلوس ولا خدوا منكم اي حاجه ولا خدوا منكم اي منفعه دنيويه محضه، فعلوا ذلك خدمه للاسلام. يجي النهارده يقول كلمه تقف له انت تتكلم عليها؟ انت اللي كان ممكن ابوك يعمل لك حلقتك برجالاتك ويعمل لك مولد ولا اسبوع، خلاه يعمل لك عقيقه ويبقى اسمك مصعب ولا صهيب ولا محمد ولا عمر، ويبقى اسمك توتو ولا حماده، والوقت تيجي تتكلم على شيخ؟ الشيخ بيدعو الى الله وانت لسه ما اتولدتش اصلا. كلام مخزي الصراحه. أين فضل هؤلاء؟ وفي منهج أهل السنة في التعامل مع أخطاء الناس؟ لو فرضنا إنه غلط، وأنا أصلا مش مع الرأي ده، بس لو فرضنا إنه غلط، إيه غلط خلاص ننسفه؟ غلط خلاص يتعلق له مشانق؟ والناس اللي عملت قالوا أنتوا كنتوا فين؟ أنتوا كنتوا فين؟ أصلا الناس دي كانت أبعد ما يكون عن كل حاجة صح أساسا. يعني اسأل أي شاب كده، أنت يا جماعة أنت النهاردة بتتكلم في السياسة، ليه عمرك لا اتكلمت في السياسة ولا في أي حاجة خالص ولا شاركت في أي تغيير في الواقع؟ لأن هو حاجة من الاثنين، يا إما هو كان متبع شهواته طول عمره وسايب الدنيا كلها وعمال يجري ورا شهواته، يا اما كان خايف من الامن. فهو كانوا كلهم كده، كل الشباب اللي عاملين النهارده يتكلموا يقول لك الثوره وما الثوره واحنا اللي عملنا الثوره، كنت فين يا عم الشاب قبل الثوره؟ يا اما كان بيجري ورا شهواته، يا اما كان خايف من الامن. الناس اللي كانت سايبه شهواتها وحاطاها تحت رجليها وبتطيع الله عز وجل وتقوم بامر الله ولا تخشى في الله ولو ما تلائم، هم الاسلاميين. جايين النهارده تعملوا راسكم براسهم بعد سنين عددا من الدعوه الى الله والصدع بالحق والوقف مجابهة هذا الطغيان، جاي انت اللي كنت ماشي بخاتم وسلسله وجاي تعمل سامي راسك براس المشايخ والدعاه والعلماء سواء من السلفيين او من غيرهم. الاسلاميين هم فقط اللي وقفوا في وجه الطغيان، هم فقط اللي صدعوا بالحق، هم فقط اللي دعوا الى الله. وجاي النهارده تقول احنا كنتوا مين؟ انت كنت مرمي في خماره ولا في قهوه ولا على شات ولا في معصيه سر ولا نايم خايف دنيتك هي وخلاص ونايم في التراب؟ وجاي النهارده تقول مين اللي كان بيقف في وش الطغيان لم يقف في وجهه الا الاسلاميين؟ حاجه يعني مستفزه الصراحه. ومن الدوله اللي الناس كان مين اصلا اللي راح من الدوله في الناس دي قبل كده، ولا اتعذب هناك قبل كده، ولا اتضرب قبل كده، ولا حصل له مشاكل في جوازه او في سفره او في تعيينه او في كليته او في اي حاجه الا الاسلاميين؟ مين من الناس دي اصلا اتضرر قبل كده من امن الدوله؟ جايين النهارده نتكلم على امن الدوله. ما علينا، نرجع لموضوعنا. حد عنده حاجه عايز يسال عليها؟ نكمل ولا ايه؟ نكمل. كنا بنتكلم على ولاة الامور، قلنا يا جماعه ولاة الامور لكي يكون ولي امر ماشي، الشفقة دي تتوجه ان احنا نريد له التوبة. في شريطين للشيخ محمد اسماعيل، شريط اسمه رسالة عاجلة الى مبارك تقريبا، وشريط تاني عن رحمة الله، يعني بيتكلم ان هو ان هو يعني لابد ان هذا الرجل يعني يعتذر ويتوب ويتحلل من المظالم، ولو فعل ذلك فاحنا يعني نحب اليه ذلك ونحب له ذلك ونحب ان يموت على الصحيح. والصحيح المحاكمه دي اخر، هو لو الراجل تحلل من ذنوبه وتاب الى الله عز وجل والناس سامحته خلاص، بس هل في الناس هتسامحه؟ مش لازم حد يستتوب ولا حاجه، هو لو تاب لوحده خلاص، هو لازم انا اروح اقول له توب؟ هو لو تاب خلاص، والوضع والموضوع اظهر من ان احنا نروح نقول له توب، يعني هو مش عارف لحد دلوقتي انه عمل حاجه غلط. بنتكلم عن المحاكمه دلوقتي، احنا بنتكلم على حق الله، نريد له ان يموت على الاسلام، لكن لا شك انه سيعاقب شرعا، لابد ان يعاقب. تمام. فبنقول ولاة الامور، ما هم من هم ولاة الامور؟ ولاة الامور هم من عقد بينهم وبين المسلمين بيعة او عقد باي طريقة من الطرق اللي ذكرناها، حتى لو بالتغلب غصب عنهم، ولكن لايه؟ ليحفظ الدين ويسوس الدنيا بدين. يعني هو حتى لو جه غصب عن الشعب كده اهو، لكنه في الاخر كان وجوده سبب في اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فهذا الرجل له حق السمع والطاعة. طب لو جيب اختيار الشعب، ولو جيب التعيين، ولو جيب أي سبيل من سبل الشرعية لوجود الحاكم، لكن لما مسك الحكم لم يحكم الشريعة، فليس الحاكم وليس له سمع ولا طاعة، إلا من باب المصالح والمفاسد. إن الوقت مش وقت خروج، لكن لابد أن يخرج عليه طبعا، لابد أن ينزع من منصبه، ده فرض إنه يتشال ويجي واحد يحكم الشرع، ده مش شيء في تهاون، ده اصلا ليس بحاكم حتى يخرج عليه، لابد ان يزال ليأتي حاكم اصلا. لكن كيف يزال وليس عندنا قوة؟ يبقى اذا ندعو الى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لا يستطيع ان يجابه هؤلاء، فماذا فعل؟ هل اقرهم؟ لا. طب هل تركهم وهاجر من اول يوم؟ لا. فكيف ظل النبي 13 سنة في وسط دولة تحكم بالكفر؟ ظل يدعو الى الله، ما المشكلة؟ نحن كذلك لا نستطيع ان نزيل هذا الحكم الكفري، ولا نستطيع ان نغيره، وليس عندنا من القوة لمجابهته، فنعمل ايه؟ ندعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، نزلت في القرآن وفي مكة، ان تجاهد بالقرآن وبالدعوة الى الله وتصدع بالحق الى ان تتكون عندك من القوة التي تستطيع منها ازالة هذا المنكر بلا منكر اكبر منه، وقتها تزيله. لكن احنا ما وصلناش لهذه القوة ابدا. ده القوة التي فرض الله فيها القتال ان تبقى نصف عدد العدو وعدته. هل احنا كاسلاميين وصلنا نصف الجيش المصري في العدد والعدة والعتاد مثلا؟ ده الجيش بقى مع الامن المركزي مع الليبراليين والعلمين مع الدول الخارجية اللي هتعينهم، هل احنا وصلنا نصهم؟ لم نصل لربعهم ولا عشرهم ولا 1% حتى بينهم، عشان تقول ان احنا لا يجوز اساسا. بل الخروج على هؤلاء مهلكة، بل الخروج على هؤلاء مهلكة بائلة من ورائها. تمام. فاحنا وسط بين طرفين، بين طرف الناس اللي بيدعوا ان هم جهاديين وبيقولوا يجب الخروج تمام، واصلا ما فيش وجه للخروج في هذا الواقع، وبين المرجئه اللي بيقولوا ان ده امر شرعي. وقع ليبيا يعني مش عارف، مش عارف صراحه راي المشايخ في ايه. هو القذافي لا شك كافر، ولجنه العلماء الشيخ ابن باز مكفرينه من زمان جدا، بس هل اللي حصل ده كان هو الصالح ولا لا؟ انا ما اعرفش المشايخ يعني اخر كلامه في ايه، لكن لا شك اللي بيحصل ده ظلم وقبح، واحنا ندعو لهم بالثبات. حتى لو هم اخطاوا في الاجتهاد وقالوا احنا على قدر من القوه وهم مش قدوا، حتى لو قلنا ان هم اخطاوا، انا بقول حتى تنزلا يعني، انا ما اعرفش المشايخ قالوا اخطاوا ولا لا تمام، بس حتى لو اخطاوا احنا ندعو لهم ان هو ربنا يغفر لهم هذا الخطا ويثبتهم ويتقبل شهدائهم، لان المجتهد المخطئ مش كافر ولا حاجه، المجتهد المخطئ مسلم مخطئ لم يتعمد هذا الخطا، مغفور له هذا الخطا ان شاء الله. لكن انا ما اعرفش صراحه المشايخ كلامهم في خروج اهل ليبيا على القذافي ايه يعني. وعامه هم ما خرجوش بالسيف برضه، هم ما ضربوش عليهم الا ما هم ضربوا عليهم. والله استفتوا المشايخ ان قالوا بجواز هذه المظاهره اخرجوا، بس لا اظن ان المشايخ هيقولوا بالجواز، لان لا الواقع يسمح ولا في اي مؤشرات لمثل هذا التوتر. تمام. نكمل ولا ايه؟ بس انا مش بس يعني بقول لك انا ظني كده، لكن لابد ان يستفتى المشايخ والعلماء في ذلك. تمام. فبنقول ان ولي الامر الذي تجب طاعته، عايزين نخلص الكتاب يا شباب، معقول خروج اللي بيه لم يكن بالسيف. تمام. ولي الامر الذي تجب طاعته هو ولي الامر الشرعي، مش كل واحد تحكم. طب ما سؤال، بوش ولي امر على اهله ولا مش ولي امر؟ يعني بوش ولي امر على امريكا؟ كلام تخريف يعني. لو جه واحد احتل مصر، اسرائيل هي احتلت فلسطين، يبقى نتنياهو ولي امر شرعي ولا بيريز ولا مش عارف ولا باراك ولا اي واحد من الناس دي؟ يبقى ولي امر شرعي على المسلمين اللي جوه اسرائيل اللي هم عايشين فيها في حدودها. كلام تخريف يعني. ايه الفرق بينه وبين غيره بقى؟ هو مش الغرض انها تبقى دوله اسلاميه تحكم بالاسلام؟ ليه بقى قلت ان ده شرعي وده مش شرعي؟ الفرق هو ده، ان يحكم بالاسلام. ايه الفرق بين كافر ومسلم؟ مش هيحكم الاسلام. طب ما الاثنين مش هيحكموا الاسلام، يبقى الاثنين مش شرعيين. الشرعي هو من حكم الشريعه بس. قال ما الدليل على ذلك؟ اللي هو الواجب لولاة الامور. قال أدلة على ذلك كثيره، منها قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا ولو تامر عليكم، يعني غصب عنكم عبد حبشي. وقال صلى الله عليه وسلم: من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فانه من فارق الجماعه شبرا فمات الا مات ميته جاهليه. وقال عباده بن الصامت: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، واثره علينا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه واله وسلم، خذوا بالكم الحديث ده مهم جدا بقى، ان امر عليكم عبد مجدع اسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. احنا بنقول، مش احنا يعني، العلماء بيقولوا يا جماعه في واجبات للامامه وللخلافه. ما هي هذه الواجبات؟ ان يكون حر، ان يكون قرشي، ان يكون قرشي فقيه، اما ابويع او عين. تمام. طيب الحديث بيقول لك ان امر عليكم، يعني امر يعني لا في بيعه ولا في تعيين ولا ما الى ذلك، عبد يعني ما هوش حر، اسود يعني مش قرشي، يعني اسقط كل هذه الواجبات. طب ايه اللي باقي عشان نسمع ونطيع؟ هي دي، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. اذا وجدت القياده بكتاب الله له السمع والطاعه، وإن لم توجد القراءة بالكتاب لا فلا سمع ولا طاعة إلا من باب المصلحة والمفسدة. وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم الطاعة السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إنما الطاعة في المعروف إلى غير ذلك. 220 على من يجب الأمر بمعروف ونهي عن منكر وأما مراتبه. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تمام. طبعا شرط الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أن يزال المنكر، أن يزال المنكر بلا منكر أكبر، وأن يوجد المعروف، وأن يوجد المعروف تمام بلا زوال معروف أكبر. قال ما حكم كرامات الأولياء؟ قال كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه. أمر خارق، أمر خارق، مش واحد مثلا راح مشوار فجأة تاكسي مرضاش ياخد منه حساب سألك دي كرامة. أكون راح أحضر درس مثلا فواحد صاحبي وصلني ما قابلتوش بقالي 50 سنة فدي كرامة، مش عارف كنت بفتح المصحف لقيت آية فطلعت مش عارف ايه فدي كرامة، دي مش كرامة، دي مش كرامة، ده اسمه تيسير، لان ده مش خارق. هو ايه الخارق في العادة اصلا؟ ما انت ممكن تبقى رايح اي مشوار دنيوي برضو وتلاقي واحد صاحبك يوصلك، ده ليس بكرامة. كرامة هو الخارق للعادة، ان انت مثلا تشق الاسفلت كده وطلع لك مثلا حصان ركبته ووصلك، ده هي كرامة بقى. تمام، ساعتها تبقى كرامة. كان في ايدك شوية تراب او حص واتقلبوا جناهات وانت موقف تاكسي ومحاسبه بالايه بالجناهات اللي طلعت لك، دي كرامة. لكنك واحد وصلك مش عارف، دي مش كرامات، لان في ناس بتتهاون في انها تسمي حاجات عادية جدا كرامات، دي مش كرامة. الاخوة بالذات يعني ايه بيتحرك في الموضوع ده كتير. طالق قصة اصحاب الكهف واصحاب الصخرة وجريج الراهب وكلها معجزات لانبيائهم، ولهذا كانت في هذه الامة اكثر واعظم المعجزات لعظم نبيها وكرمه على الله، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكان داء عمر لسهرية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابه إلى نيل مصر فجرى، وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقد له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. أنتم معايا شباب ولا فصلتم ولا إيه؟ 222 من أولياء الله؟ قال هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إلا إن أولياء الله أخوفا عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تمام. آخر سؤال 223، من الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ قال هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول جميعه غفر الله تعالى له ولوالديه فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 من الهجرة من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. فرغت من تبييده نهار الأحد 14 من الشهر المذكور. جعل الله سعينا خالصا لوجهه آمين. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا كل الصالحات وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات والحمد لله رب العالمين. طيب قبل ما نخلص عندنا النقطة بس كنت عايز أتكلم عليها. اللي هي مسألة وهي الجماعة، وهي الجماعة. البخاري رحمه الله ترجم لحديث سيدنا نوح. اي حديث سيدنا نوح؟ ان يأتي سيدنا نوح عليه السلام يوم القيامة ويسأل أبلغت؟ فتقول أمته لم يبلغ، فيقول الله الله عز وجل من يشهد لك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي وتأتي أمته، نحن إن شاء الله، فنشهد أن نوحا قد بلغ. تمام؟ فإحنا اللي هنشهد إن شاء الله إن سيدنا نوح بلغ لأمته. تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلا الله تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لتكونوا أمة وسطا وكذلك جعلناكم شهداء على الناس. تمام؟ فقال ايه؟ لتكونوا أمة وسطا. فالبخاري اللي عايز اوصله يعني ان البخاري قال وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وسطا اي عدلا. فالامام البخاري قال الجماعة، يعني قال ان الأمة الوسط هي العدل وهم الجماعة. يعني هم الجماعة؟ استدل البخاري ان الجماعة هم اهل العلم بهذا الحديث. ازاي؟ قال لك ابن حجر بقى بيشرح الحديث، فقال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لتكونوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وفسر وسطا بالعدالة. تمام؟ فقال لك مين اللي هيشهد يوم القيامة ان سيدنا نوح بلغ؟ هل الشاب العاصي اللي ما بيصليش واللي ممكن بيشرب خمر واللي ممكن بيزني هيجي يوم القيامة يشهد ان سيدنا نوح بلغ؟ تمام؟ ولو شهد هل هذا تقبل له شهادة؟ مع انه مسلم وكل حاجة ومن الأمة، بس هو اصلا في الدنيا لا تقبل له شهادة، فهتقبل شهادته على سيدنا نوح؟ طب انسان جاهل اصلا ما سمعش ان في واحد اسمه سيدنا نوح، تمام، ومات ومسلم، هيشهد على سيدنا نوح نبلغ؟ لا مش هيشهد. يبقى اذا من الذي سيشهد؟ لابد ان تجتمع فيه صفتان، الاولى العلم والثانية العدالة. كويس؟ طيب لما العلماء فقط والعدول منهم فقط هم اللي هيشهدوا يوم القيامة ان سيدنا نوح بلغ، فكيف وصفت الأمة كلها بالبلاغ؟ فالبخاري بقى استنبط من هذه القصة ان الجماعة الناجية اللي الناس تبعا لهم هم الذين جمعوا الوصفين العلم والعدالة. وكما كان الناس تبعا لهم في النجاة يوم القيامة فلابد ان يكونوا تبعا لهم في الدنيا لينجوا يوم القيامة. يعني الفرقة الناجية اللي هيتبعها هينجوا هم من جمعوا بين العلم والعدالة، كما أنهم يوم القيامة صاروا تبعا لهم. فإذا أردت أن تكون تبعا لهم يوم القيامة فكن تبعا لهم في الدنيا وهم الجماعة. يبقى إذن الجماعة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء العدول. تمام؟ على تفسير البخاري رحمه الله. فهمتوا الحتة دي ولا مش مفهومة؟ انتوا معايا ولا خرجتوا ولا ايه؟ ماشي. هو استدلال بعيد شوي. كويس؟ هنقوله تاني بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان احنا هنشهد يوم القيامة على ان سيدنا نوح بلغ. فالامام البخاري بيقول لك هو مين اللي هيبلغ يوم القيامة؟ مين اللي هيشهد على هذا البلاغ؟ هيشهد من جمع وصفين. الاول ان هو عالم بان سيدنا نوح بلغ وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده. والتاني ان يكون عدل تقبل شهادته. يبقى اذا اللي هيشهد يوم القيامه مش كل الامه ولا حاجه، اللي هيشهد هم العلماء العدول، هم دول اللي هيشهدوا. طب كيف وصفت الامه كلها بانها شهدت بشهاده هؤلاء؟ لانهم هم من يكون الناس تبعا لهم، هم كفوا الناس. فبيقول لك ان شهاده الناس ده كانت بتساوي شهاده الامه كلها. ليه؟ لان هؤلاء هم الجماعه الناجيه، هم الفرقه الناجيه. فالفرقة الناجية اللي الناس تبعا لهم يوم القيامة هم العلماء العدول. فكذلك في الدنيا إذا أردت أن تكون من الفرقة الناجية فاتبع العلماء العدول. الناس تبعا لهم يوم القيامة وشهادتهم تساوي شهادة الأمة كلها، فكذلك هم الطائفة الناجية المنصورة، هم الجماعة، هم العلماء العدول، كلها مصطلحات واحدة. تمام، مش مهم يعني، انا كنت بقولها لكم كده ايه من باب الايه الملح يعني زي ما بيقولوا، ان احنا نبقى فاهمين الجماعة هم العلماء العدول. لذلك قال ابن عباس او ابن مسعود انت الجماعة ولو كنت وحدك. ازاي الجماعة واحد؟ ازاي الجماعة تبقى في واحد؟ لان لو لم يكن هناك الا عالم واحد عدل واحد كانت الأمة كلها مختزلة فيه، كما كان يوم القيامة الأمة كلها مختزلة في العلماء العدول فقط، لأنهم هم الذين سيشهدون. مش مهم، هنجيلها إن شاء الله في وقتها، بس أنا قلتها لكم إيه من باب إن الحديث مر علينا يعني. تمتحنوا إمتى إن شاء الله؟ أنتوا امتحانات الكليات عندكم إمتى؟ في حد فيكم في كليات ولا انتوا كلكم خلصتوا ولا ايه؟ اللي في كلية يقول لي امتحانه امتى؟ اللي ما وراهوش حاجة ما يتكلمش، يعني اللي ما وراهوش حاجة الأيام دي ما يحددش ميعاد، أنا عايز اللي عنده مشكلة يقول امتحانه امتى؟ امتحان 13/6 وفي السعودية بعد أسبوعين نص 6. طيب احنا النهاردة كام؟ 5. النهاردة 17/5. طيب يعني ممكن مثلا نسيبكم أسبوع، النهاردة مثلا 3، على فكرة الترم التاني سهل ما فيهوش مذاكرة كتير يعني. المهم انا عايز عهد كده من الناس انها تذاكر عشان ربنا يبارك لكم وتقدروا ان الواحد تعب معاكم، يعني ما تضيعوش تعب الواحد وتخلوه يندم انه شرح لكم حاجة. ماشي، عايزين تعرف نص تاني بس. ايه رايكم نمتحن في الكتاب كله ولا في النص الثاني بس؟ طيب انا هكون صريح معاكم، يعني انا لو امتحنتكم في الكتاب كله هجيب لكم نفس اسئله الايه الامتحان الاولاني بس بصورة تانية، هتبقى هي مش هتفرق كتير، فانتوا يعني ايه هتذاكروا تمام الاولاني وفي الاخر هي نفس الاسئلة تقريبا، يعني مش هيبقى فيها فرق كبير يعني، يعني لو حصل تغيير هيبقى تغيير طفيف لكن هي نفس المواضيع مش هتتغير، لان انا جبت لكم في الترم الاولاني الامتحان جبت فيه اهم مواضيع في الترم الاولاني، فلو جيت اجيب لكم امتحان تاني برضو هجيب لكم نفس المواضيع. تمام يا شباب، فانا شايف الامتحان بتاع الترم الاولاني تحصيل حاصل، يعني مش هيفرق معاكم كتير، هيخليكم بس تذاكروا. تمام، ففي اقتراح وسط اللي انتوا اقترحتوه ان احنا نعمل حاجه، نعمل امتحان في الترم الثاني. تمام ماشي خلاص، يبقى احنا نعمل امتحان في الترم الثاني وبعدين نعمل امتحان في الكتاب كله. فاللي يهمني دلوقتي امتحان الترم الثاني، امتحان الكتاب كله ده بقى وظروفه. الامتحان هيبقى في الترم الثاني. امتحان الكتاب كله ده بقى قبل ما نبدا كتاب جديد يبقى امتحانكم فيه ان شاء الله. خلاص؟ طب بتاخدوا قد ايه وقت بقى تمتحنوا الامتحان الترم الثاني فقط؟ الجزء الثاني ايوه. احنا النهارده ايه الثلاث؟ طيب يبقى الثلاث الجاي ان شاء الله مراجعة. تمام؟ هسيب لكم اسبوع تذاكروا. والثلاث الجاي مراجعة. والامتحان هتعدي يوم الثلاث الجاي. معلش انت مش يعني لو ما لحقتيش تجيب اسئلة يعني تعالي احضري حتى المناقشة وان شاء الله الايه؟ الامتحان هنحدده الثلاث الجاي ان شاء الله. معلش بقى يا اصل انت واحد ظروفه مش هتحكم المجموعه كلها، فهنيجي عليكي شويه معلش. تمام، ويا جماعه اللي ما سمعش الدروس من الاول او فاتوا حاجه يسمعها، واللي ما ذاكرش حاجه يذاكرها. تمام يا شباب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاه والسلام تسليما كثيرا، وبحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.